بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
كلمة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه إلى إخوانه ومحبيه في ملتقى النخبة بعنوان أسباب موانع الرزق، 16 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
تلقى على الإخوة في ملتقى النخبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد كانت الكلمة المطلوبة أن تكون حول بيان أسباب منع الرزق، وكانت الكلمة الأولى أسباب تيسير الرزق. إنه من المعلوم من الإسلام القرآن والسنة علما عاما أن أعظم أسباب حرمان الرزق المعاصي والذنوب. قد بيّن الله ذلك بيانا شافيا كافيا. قد ذكر الله في سورة الكهف صاحب الجنة الذي أشرك بالله، قال ربنا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وذكر الله في سورة القلم أصحاب الجنة الذين قال فيهم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وقال وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما رأوا جنتهم قد أخذها الله عز وجل اعترفوا بذنبهم. وهكذا ما ذكره الله فيما جرى وفيما نزل من الهلاك على أهل سبأ وغير ذلك مما هو في القرآن الكريم. فعلى كل أعظم سبب للحرمان من الرزق وتضييقه وأخذه وسلبه بعد إعطائه وبعد وجوده المعاصي والذنوب. فمن كان يحب دوام الرزق ويحب تسهيل أمره وصلاح حاله فإنه يسعى في الأسباب النافعة. الحرمان من الرزق على قسمين اثنين، الأول أن يحرم منه باعتبار أن يضيق الله عليه، الرزق فيسير في فقر شديد مع بذله أسباب الرزق لكن بالمعاصي والذنوب. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يحرم العبد من الرزق الحلال فيجد الأمور مسهلة له في الرزق الحرام، يجد أعوانا، يجد تيسيرا يسهل عليه الوصول إلى رزق حرمه الله. وإذا أراد رزقا حلالا وجد الأمور متصعبة عليه، وجد الموانع والقواطع والخوادع إلى غير ذلك، فلا يسهل عليه ولا يتيسر له أن ينال الرزق الحلال مع سهولة ونيل الرزق الحرام. هذا أيضا مما يعاقب الله به من يعاقب بسبب المعاصي والذنوب عياذا بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المعاصي نار النعم، المعاصي نار النعم. قال: فكما أن النار تأكل الحطب فكذلك المعاصي تفعل بالنعم. فيا من تريد بقاء النعمة ونماءها وازديادها، فما أحوجك إلى أن تبتعد عن موانع أخذ النعمة. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي تسد أبواب الكسب، المعاصي تسد أبواب الكسب. يا لها من عقوبة، كلما جاء الشخص إلى باب يريد أن ينال من الرزق وجد ذلك الباب مسدودا. وقد يظن أن هذا الباب أو أن أبوابا أنها مفتحة له أو سهلة عليه وميسرة له، فيجد الأمر بعكس ذلك تماما. وهذا كما سمعتم من العقوبات، من العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العبد بسبب ذنبه. فقد روى الإمام ابن ماجه رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالذنب الواحد له أثر على رزق العبد، له أثر على رزق العبد. فكيف لو كثرت الذنوب وتراكمت الآثام وكثرت الأوزار وتنوعت المخالفات والانحرافات وحصل البغي والظلم والتعدي على العباد ودخل العبد في الحيل والمغالطة والمكر والكذب والخيانة إلى غير ذلك، فكيف لا يعاقب بعقوبات متنوعة؟ أخرج الإمام أحمد في الزهد عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: إن لله تبارك وتعالى عقوبات، أي بسبب الذنوب، قال: عقوبات على القلوب، وعقوبات على الأبدان، وعقوبات في نقص الرزق وفي سخط الرزق، وعقوبات في وهن العبادة، في وهن العبادة، هذه من العقوبات. واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن، وقوة في البدن وسعة في الرزق وحبا في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق ووهنا في العبادة وبغضا في قلوب الناس. فالمعاصي لها أضرار وفيها أخطار ومفاسد لا يحصيها إلا الله عز وجل، ومنها أن يحرم العبد من الرزق، ومنها أن يؤخذ الرزق الذي قد أعطي للعبد. فكم من شخص أعطاه الله رزقا إما استدراجا ثم أخذه عليه، وإما أعطاه لما كان طايعا، فلما سلك في طريق المعاصي وأقبل على المعاصي فأخذ الله ما أعطاه. فقد روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من النعم وهو مقيم على المعاصي فإنما ذلك استدراج، إنما ذلك استدراج، أن يعطيه الله عز وجل من باب أنه يأخذه شيئا فشيئا حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فلا يأمن المسلم ولا المسلمة مكر الله ولا يأمن عذاب الله عز وجل. فمن الناس من يبتليهم الله بأن يفتح لهم أبواب الأرزاق، أبواب الأرزاق، فيظنون أنهم كرماء على الله وأنهم محبوبون عند الله ومقبولون لدى رب العالمين، وهم ما داموا على المعاصي، على الغفلة، على التلاعب بالطاعات والعبادات. فليعلموا أن هذا الفتح عليهم إنما هو استدراج لهم، إنما هو استدراج لهم، لا يأمنوا أن يحل العذاب بساحتهم في لحظة من اللحظات، وأن يأخذ الله ما أعطى، وأن يغير الله النعم إلى نقم وصلاح الحال إلى سوء الحال. لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد روى الإمام ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد جاء من حديث بريدة، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعيذكم بالله أن تدركوهن. ثم ذكر منهن نقص المكيال، قال: ولم ينقص قوم المكيال إلا أخذوا بالسنين وبشدة المؤنة وبجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فهذه عقوبات شديدة، عقوبات كبيرة وخطيرة. فعلى المسلمين عموما أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يتخذوا الأسباب النافعة في جلب الأرزاق وفي التوصل إليها، وأن يجتنبوا ما حرم الله، وأن يتركوا ما نهاهم الله أن يتركوه، وأن يكونوا على تقوى من الله ورضوان، وأن يكونوا على ورع. فيكون المسلم على ورع. كان بعض نساء السلف إذا خرج الرجل في البحث عن الرزق يقولن له: اتق الله ولا تؤكلنا حراما، فإن بطوننا تتحمل الجوع ولا تتحمل أجسادنا جهنم، لا تتحمل أجسادنا جهنم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يراقب الله ويكتفي بالحلال الذي يسره الله، فالحلال القليل أنفع بكثير من الحرام الكثير. فالحلال القليل فيه البركة من الله عز وجل، والحرام وإن كثر فإن البركة منزوعة منه، وإن صاحبه معرض إلى عقوبة الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.